صوت.
وإذا سألوك عن والدك ما الذي ستقولينه؟ قتله المجاهدون، قالت عزيزة. بقي فمها مفتوحا بحذر. جيد عزيزة، هل فهمت؟ سوف لن يقبلونني، إنها مدرسة خاصة، أريد الذهاب إلى البيت. سأزورك طوال الوقت، قالت ليلى، أعدك. سوف نأتي لنراك عزيزة جو، وسنلعب معك تماما مثل ما اعتدنا، هذا فقط لوقت قصير حتى يجد والدك عملا. لديهم طعام هنا، قالت ليلى بارتعاش. كانت مسرورة لأنها ترتدي البرقع، لأن عزيزة لا تستطيع أن ترى تكسرها من الداخل. هنا لن تشعري بالجوع، لديهم الأرز، الخبز، والماء، وربما الفواكه. هاد مقطع من واحدة من أشهر الروايات الأفغانية للروائي خالد حسيني، اسمها ألف شمس ساطعة. واحدة من بطلات الرواية بتاخد بنتها لتوصلها للميتم لتتركها هنيك وترجع على البيت. للوهلة الأولى، أول تحليل انطباع بيطلع براسنا هو إنه شو هالأم يلي بتترك بنتها؟ شقفة من روحها، بتوصلها للميتم؟ بس الحقيقة أعقد من هيك بكتير. القصة عم تصير أحداثها بسنة 2001 بالرواية، بواحدة من أصعب الفترات اللي مرقت فيها أفغانستان. هذا البلد يلي كان بهالمرحلة تحت حكم طالبان وعم يعيش جفاف وقحط كبير، وطالع من حرب أهلية طاحنة أكلت الأخضر واليابس ودمرت الحجر والبشر والمرأة أكثر من أي حدا تاني. رح حاول أمشي كل الوقت بين الأحداث التاريخية وأحداث الرواية علنا نفهم ونتعلم من تجارب غيرنا.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب.
وين فكر حالك عدو لو قد
موت هلا بالله. معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
يوم بارد من أيام كانون الثاني يناير عام 1989، ثلاثة أشهر قبل أن تصبح ليلى في 11 من عمرها. ذهبت مع والديها وحسينة لمشاهدة القوافل السوفيتية تخرج من المدينة. تجمعت الحشود على جانبي الطريق العام خارج النادي العسكري قرب وزير أكبر خان، وقفوا على الثلج الموحل وراقبوا خط الدبابات والشاحنات المدرعة وسيارات الجيب. رفعت مامي صورة أحمد ونور عاليا فوق رأسها. كانت الصورة التي تظهرهما جالسين ظهرا إلى ظهر تحت شجرة الإجاص. كانت هناك نساء أخريات مع صور مرفوعة عاليا لأزواجهن الشهداء، أبنائهن وأخوتهن. بعد حوالي 10 سنين من الغزو السوفيتي لأفغانستان وأكثر من 14,000 قتيل من الجيش السوفيتي وعشرات الآلاف من المصابين، خرج الجيش السوفيتي مهزوما من أفغانستان، مقبرة الغزاة. حرب طويلة عبثية من ضمن الحروب الباردة بين أمريكا والسوفيت، بس طبعا على الأرض تالتك العادة. السوفيت فاتوا يدافعوا عن نظام اشتراكي تابع لهم، وعلقوا بحرب ضد مجموعة فصائل أفغانية كتير منها جهادي، مدعومين كانوا من قبل الأمريكان بالسلاح والعتاد، والدعم كان هائل، وصل لحوالي مليار دولار، رقم رهيب بهذيك الأيام. الرئيس الأمريكي بوقتها جيمي كارتر باتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر قال: مبدئيا نحن نرى الاجتياح السوفيتي لأفغانستان كتطور خطير للغاية، إنهم حولوا دولة مستقلة إلى دولة تابعة، وأظن أن هذا سيكون له تأثيرات عميقة على استقرار تلك المنطقة كلها. أما الأمر الثاني، أعتقد أنه من الضروري جدا أن نجعل هذا الفعل مكلفا سياسيا جدا على السوفييت بقدر ما نستطيع. لا أظن أننا نستطيع أن ندعهم ينجو بفعلهم هذا. باختصار، السوفييت بدهم يسيطروا بشكل غير مباشر على أفغانستان، وأمريكا بالنسبة لها ما رح تتركها تتهنى فيها وتتفرج عليها وهي عم تتوسع وتقوى. بس مع نهاية الحرب أصلا الاتحاد السوفيتي كان عم ينهار دون رجعة. ما رح نفوت بالتفاصيل هلأ، بس ليش ما رح نفوت فيها؟ لأنه إذا حابين تعرفوا قصة الغزو السوفيتي لأفغانستان، ما عليكم إلا أنه تسمعوا الحلقة اللي حكيت فيها عن الموضوع بالموسم الأول من جرعة التاريخ، بإنكم تشتركوا بصوتو بلس. اشتركوا بصوتو بلس واسمعوها. حلقتنا اليوم رح تبدأ بعد انسحاب القوات السوفيتية من هونيك، لأنه بحس أحياناً أنه نحن بنقتطع التاريخ لحتى نحصل على قصة بسيطة وقيمة والعبر المستخلصة منها واضحة سهلة. غزو أجنبي انتهى بانتصار أبناء الأرض بعد مقاومة بطولية، انتصار الخير على الشر. ولكن يا ريت بس أن الموضوع يكون بهالبساطة، لو التاريخ والدنيا بتمشي بهالبساطة. للأسف الحياة أعقد بكتير. الرواية بتبدأ من قبل ذلك، رح حاول قدر المستطاع ما أحرق اللي ما أروه، بس هي بتحكي قصة الحروب بأفغانستان لكن من وجهة نظر امرأتين عاشوها، مريم وليلى. بنشوف عن طريقهم الظلم اللي تعرض له هالبلد، والظلم المضاعف، وما بدي أقول مضاعف مرتين، عشرات المرات اللي تعرضت له النساء هناك. ولكي نفهم الحكاية لازم نشوف الصورة الكبيرة. لما طلع الاتحاد السوفيتي ترك وراه حكومة ضعيفة عم تحكم العاصمة كابول تحت قيادة الدكتور نجيب الله، يلي حكم أفغانستان بين سنة 1986 و1992 دون أن يسيطر على كامل الأراضي الأفغانية. كان حاكم لعبة بإيد موسكو مو أكتر. وتركوا وراهن حوالي 1.5 مليون قتيل، وحوالي 5 مليون مصاب من الحرب، وحوالي 5 مليون مهجر. المجاهدين المنتمين لتيارات مختلفة كانوا مسيطرين على مناطق متنوعة خلال الحرب ضد السوفية، ومثل ما قلنا أمريكا دعمتهم بالرغم من خلاف الأيديولوجي الكبير معه، بس بالنسبة لإلهم عدوي صديقي. وطلعت القوات السوفيتية استحكمت هالتيارات والجماعات الجهادية وسيطرت كل منها على منطقتها. واحد من القادة المعروفين جدا كان قلب الدين حكمتيار، اللي وصف بالقسوة الشديدة. كان الجندي السوفيتي اللي بتقبض عليه قواته يتعرض لأشد أنواع التعذيب. حتى الأفغان اللي كانوا يتعاونوا مع الروس كانوا يتعرضوا لنفس العذاب، مع العلم أنه كان معادي للغرب بشكل كامل، بل حتى قتل ناشطين غربيين يا سيدي، وكان يسرق المساعدات اللي كانت تنبعث للقرى الأفغانية المنكوبة، ومع ذلك ضل يأخذ تمويل من المخابرات الأمريكية. وطبعا السوفيت بالمقابل كانوا متوحشين بتعاملهم مع الأفغان، خصوصا مع انتشار تعاطي المخدرات بين جنودهم وحالات القتل والتعذيب والاغتصاب للنساء الأفغانيات. ومع اقتراب نهاية الحرب كان حكمتيار عم يستخدم نفس السلاح اللي زودته في CIA ليتقاتل مع منافسينه من القوى الجهادية الأفغانية. هون نبدأ نفهم شو مصير أفغانستان بعد خروج السوفيت. القوى الموجودة على الأرض بدأت تتنافس بين بعضها على السيطرة، على النفوذ، قوى كبرى وقوى صغرى. أحمد شاه مسعود المقاتل المشهور اللي أذاق السوفيت الأمرين كان أحد الأطراف، حكمتيار اللي حكينا عنه، عبد الرشيد دوستم، إسماعيل خان، عبد رب الرسول سياف، أسماء كانت مرعبة للأفغان، وكان في قوى أخرى، أمراء حرب بكل بساطة، وعم يتنافسوا على ما تبقى من بلد دمرته الحرب ضد السوفيت على مدى 10 سنين، وبدأ الزحف باتجاه كابول، وقوات الحكومة المركزية تحت قيادة نجيب الله الرئيس اللي حكينا عنه دمية بإيد الروس، كانت غير قادرة على مواجهة كل هالقوى هي، خصوصاً مع انهيار الاتحاد السوفيتي وخسارتها لدعمه. واقتربت القوى من كابول، ومع اقترابها اضطر نجيب الله للتنحي عن الحكم سنة 1992، وإجا محله مجلس سباعي حكم لفترة مؤقتة. الدولة الجديدة الجمهورية الأفغانية الإسلامية، بس مع ذلك ما قدروا يبسطوا السلام في الدولة، ظلت القوى المختلفة عم تتعارك بوحشية. بعد بشوي بشهر 6 من نفس السنة اتفقوا القوى على وضع برهان الدين رباني بسدة الحكم في أفغانستان لفترة مؤقتة قصيرة. بس حكمتيار ما كان مبسوط، كان بده أنهم يشركوه بالحكم، واشتدت المعارك بكابول العاصمة بين الأطراف المتصارعة، وقدر بالنهاية حكمتيار عن طريق استخدام القوة أنه يتعين رئيس الوزراء سنة 1993. بس أفغانستان ما عرفت الاستقرار، بالعكس انحدرت الأوضاع وصارت أسوأ وأسوأ. عصابات ملثمة من مختلف القوى واقفة وعاملة حواجز تقريبا على كل الطرقات، تطلب خوة من أي حدا بده يمر، مبلغ مالي يعني تحت تهديد السلاح، وبالتالي صار التنقل والسفر شبه مستحيل بالنسبة للأفغان. حواجز لقوى مختلفة ما بتبعد عن بعضها إلا بضع كيلومترات. واستمر أمراء الحرب بصراع على النفوذ والسيطرة. كابل العاصمة تقريبا اتدمرت، مئات آلاف اللاجئين منهم كتار من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب اللي كانوا بحاجة لعناية مستعجلة، طلعوا على المجهول وتعرضوا لمجاعة حقيقية. المتفائلين بقدوم المجاهدين المنتمين لهي الميليشيات والداعمين لهم لما كانوا عم يقاتلوا العدو السوفيتي بديوا يفقدوا الأمل ويشوفوا حقيقتهم على أنهم أمراء حرب وليسوا مجاهدين حقيقيين. تشكل مجلس للقادة قبل الأوان وانتخبوا رباني رئيسا. نددت الجماعات الأخرى بذلك على أنه محاباة للأقارب. دعا مسعود للهدوء والصبر، استثنى حكمتيار، أغضب ذلك الانتهازيين بتاريخهم الطويل من الاضطهاد والتجاهل والغليان. أمسكت المدينة نفسها. في الجبال عبئت الذخيرة بسرعة في مناطق الكلاشينكوف. تسلح المجاهدون، تسلحوا حتى رؤوسهم، ولكن الآن يفتقدون عدوا مشتركا، فوجدوا العدو في بعضهم البعض. يوم قصف كابل بالصواريخ أتى أخيرا، وعندما بدأت الصواريخ تمطر كابل هرع الناس للاختباء، وكذلك فعلت مون. مؤخرا غيرت مامي ملابسها إلى الأسود مجددا ودخلت غرفتها، أغلقت الستائر ورفعت البطانية إلى ما فوق رأسها. كابل كانت مدينة أشباح. بعد الساعة 4 بحسب الشهادات كانت الكلاب بتسيطر على شوارع المدينة، تنهش بلحم البشر، الجثث المرمية على الأرض بعد المعارك العبثية بين القوى المختلفة. وحشية غير مسبوقة بالتعامل مع المدنيين وخصوصا النساء، غنائم الحرب لأمراء وجنودها، اختطاف، اغتصاب، زواج قسري. بوحدة من الشهادات بتقول انه في مجموعة من المقاتلين دخلوا على بيت بهدف خطف فتاة واغتصابها، فرمت حالا من الشباك وضلت جثتها يومين بالشارع ما حدا استرجع يحركها. جيل كامل من النساء كان ضحية للاقتتال العبثي الوحشي. سمعت ليلى أن ميليشيا البشتون كانوا يهاجمون بيوت الهزارة، يقتحمونها ويقتلون عائلات بأكملها، وأن الهزارة ينتقمون باختطاف المدنيين البشتون وباغتصاب فتياتهم وقصف أحيائهم والقتل دون تمييز. كل يوم تكتشف جثث مقيدة على الأشجار، بعض الأوقات تكون محروقة لدرجة أنه لا يمكن التعرف عليها، غالبا يكون الرصاص قد أطلق على رؤوسهم، عيونهم مفقوعة وألسنتهم مقطوعة. حياة المرأة الأفغانية ما كانت صعبة بس بسبب الاغتصاب والخطف والزواج القسري، بل كانت صعبة بسبب شكل المجتمع الأفغاني اللي بيعطي سيطرة تامة للرجل على كل مناحي حياة المرأة، بيعاملها كشيء أقرب للنكرة، أو على الأقل هذا اللي شفته بروايتنا، حيث أنه بطلة الرواية وضرتها ليلى ومريم بيقرروا يهربوا من بيت زوجهما العنيف، العنيف جدا، عنيف لدرجة بتخليك وانت عم تقرأ الرواية تكره وتحقد عليه. ومخطط الهرب ما كان سهل، حركة المرأة بشوارع كابل كانت مرهونة بوجود الرجل معها، ما فيها تتحرك بلا رجل، والمراقبة شديدة، يعني ممكن بأي لحظة يوقفها مقاتل ويحبسها أو يرجع لبيت زوجها. متخيل ما تقدر تتحرك بحريتك بالشوارع؟ اضطروا يألفوا قصة انه هن الام وبنتها وحفيدتها اللي هن الزوجة الاولى والزوجة الثانية، التنتين الضراير وبنت الزوجة الاصغر عمرا، وبدأ يروحوا على باكستان. راحوا على الكراجات تبع الباصات، بس للأسف انكشف امرهم ورجعوهم المقاتلين على بيت رشيد زوجهم، والنتيجة كانت ضرب وتعذيب الى ما قبل الموت بقليل. بنفس المرحلة تقريبا بمنتصف التسعينات، مجموعة قوى صغيرة ظلت تتقاتل بين بعضها بجنوب أفغانستان لحتى دمرت مدينة قندهار وما حولها. فوضى عارمة من البلد عموما وبهالمنطقة خصوصا، ومن قلب هالفوضى هي ولدت قوة رح تغير شكل أفغانستان ليومنا هاد، طالبان. قبل ما أكمل، إذا بتستمتعوا بالحلقة أكيد رح تستمتعوا ببرنامج جرعة التاريخ على صوت بلس، فوق الموسم الأول اللي كله حكايات عن أهم الحروب والاستعمارات تاريخ الاستعمار، منتظركم موسم عن أحداث مفصلية غيرت شكل العالم. اشتركوا بصوت بلس لتسمعوا جرعة مكثفة من التاريخ، بتلاقوا الرابط بالوصف. سنة 1994 تركوا طلاب مدارس القرآن دراستهم وبلشوا يتجمعوا لحتى يوقفوا بوش الفوضى. شباب من أرياف قندهار، من مخيمات اللجوء بباكستان القريبة، هاي المخيمات اللي تشكلت بسبب الحروب يلي مرت على هذا البلد المنكوب، قائد شخص مجهول اسمه الملا عمر، وبدأ تقدم قوات طالبان وبديت تسيطر على أفغانستان بشكل سريع. ومن جملة ما ورثوه في هذا البلد أيضا كان أسامة بن لادن، ابن العائلة السعودية الثرية اللي هاجر على أفغانستان بهدف قتال السوفييت واستقبلوا أمراء الحرب بشرق أفغانستان، وبقي فيها ليشكل تنظيم القاعدة الجهادي يلي راح يساهم بتغيير مستقبل أفغانستان كليا. المهم استمر الطالبان بالتقدم واستقبل الشعب الأفغاني بفرح وسرور. مخلصين اجوا ينهوا عصر الفوضى والاغتصاب والخطف والحواجز. طالبان قدرت تنهي الحرب بالمدن الكبرى، تحكم سيطرتها وتنهي عصر بشع عاشته النساء الأفغانيات. في أوائل أيلول من عام 1996 استولوا على مدن جلال أباد وساروبي. كان لدى طالبان شيء واحد يفتقده المجاهدون، كما قال رشيد، كانوا موحدين. وطننا الآن هو الإمارات الإسلامية الأفغانية، هذه القوانين التي ستفرض وسوف تستجيبون لها. على كل الرجال أن يتركوا لحاهم، والحجم الصحيح هو على الأقل مقدار قبضة تحت الذقن، إذا لم تطيعوا فسوف تجلدون. كل الأولاد سيلبسون العمائم، الأولاد من الصف الأول إلى الصف السادس سيرتدون العمائم السوداء، في المراحل العليا سيرتدون عمائم بيضاء. كل الأولاد سيرتدون اللباس الإسلامي. ياقات القمصان ستكون مزررة. الغناء ممنوع، الرقص ممنوع، لعب الورق، لعب الشطرنج، القمار، الطائرات الورقية ممنوعة. كتابة الكتب، مشاهدة الأفلام ورسم اللوحات ممنوع. إذا كان لديكم طيور ببغاء ستجلدون وطيوركم سوف تقتل. انتباه للنساء، ستبقون في منازلكن طوال الوقت، فليس من اللائق للنساء أن تتجول بدون هدف في الشوارع. إذا خرجتن يجب أن يرافقكن رجل قريب. إذا أمسك بكن وأنتن وحيدات في الشوارع ستجلدن وتعدن إلى منازلكن. ممنوع على البنات الذهاب إلى المدارس، مدارس البنات ستغلق في الحال. ممنوع العمل على المرأة. للأسف حياة النساء الصعبة بأفغانستان كانت على موعد مع فصل جديد صعب جدا. طالبان طبقت نظام متزمت كتير. النساء اختفوا عن الأنظار، اختفوا من الحياة العامة، ما عاد في موظفات، ممنوع البنات يتعلموا كليا. بعد 15 سنة حروب الأفغان وخصوصا سكان المدن لقوا حالهم تحت نظام شديد التزمت بيفرض شكل حياة مخيف. ممنوع يبين وشها، ممنوع يبين أي ميلي من إيديها أو كواحلها حتى، وإلا بيضربوها إذا بين. والأصعب كان لما تحتاج المرأة لعلاج. الدكاترة الذكور ممنوع يكشفوا على نساء، والنساء ممنوع يشتغلوا بالطب إلا ما ندر، وممنوع يتعلموا. فكان لابد للنساء من إيجاد أي حلول. بطلة الرواية ليلى كانت حامل بدها تولد، أخذها زوجها مع ضرتها على المشفى. المشفى قدامه زحمة كتير. صرخ حارس: هذا المشفى لم يعد يداوي الناس. تدافع، فوضى، نساء على وش ولادة، مصابات، مكسورات، وساخة، أدوية ما في، تعقيم ما في. داخل غرفة العمليات القذرة استلقت ليلى على سرير متحرك بينما كانت الطبيبة تغسل يديها في طاسة. كانت ليلى ترتجف، تنفست الهواء في كل مرة كانت الممرضة تمسح بطنها بقطعة مبللة بسائل لونه بني مصفر. وقفت ممرضة أخرى على الباب، أبقت الباب مشقوقا قليلا حتى تستطيع أن ترى الخارج. كانت الطبيبة قد خلعت برقعها الآن. ورأت مريم أن لديها خصلة فضية من الشعر، أشفان سميكة وتجاعيد إرهاق على زاوية فمها. يريدون منا أن نقوم بالعملية ونحن بالبرقع، وضحت الطبيبة مشيرة إلى الممرضة عند الباب. تظل تراقب، عندما ترى أنهم قادمون ارتدي، قالت ذلك بنبرة عملية تقريبا غير مبالية. وفهمت مريم أن تلك المرأة من الصعب جدا أن تغضب. هنا امرأة فكرت، تدرك أنها محظوظة لكونها تعمل، وبأنه هناك شيء ما دائما، شيء ما مختلف لا يستطيعون سلبه منها. كانت مريم تسمع صرير أسنان ليلى. من خلال الستارة رأت خيال الطبيبة يتحرك إلى يسار ليلى، الممرضة إلى اليمين. كانت شفاه ليلى مشدودة على آخرها، كانت هناك فقاعات من البصاق على أسنانها المصطكة، كانت تصدر أصواتا سريعة وقصيرة. ترتجف الأوتار في عنقها، تمددت، تساقط العرق من وجهها، أصابعها تسحق أصابع مريم. الحياة بين 96 و 2001 بأفغانستان كانت صعبة كتير على كل الناس، وخصوصا على النساء وذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالحرب كمان. طبعا أكيد الرجال عانوا، بس هالفئات هي كانت تعاني سواء من ناحية صحية أو من ناحية التمييز ضدهم مثل ما سمعنا. وبين عامي 1998 و 2001 صار جفاف في أفغانستان، تسبب بحالة مجاعة كملت مع الفقر وآثار الحرب اللي مسيطرة على البلد، لدرجة دفعت بعض العائلات تحط أولادها بالمياتم مع أنه أهليون عايشين، مركي بيقدروا يأكلوا لأنه ما عم يقدروا يأمنونه للأكل. ما رح كمل كتير بالرواية لحتى تقروها، صدقوني رواية جميلة وبتعطي وجه من وجوه الحياة في بلد مو بعيد عنا كتير. أهله عانوا وعاشوا تفاصيل صعبة وعلى مدى عشرات السنين، ولكن كل شيء تغير مع حدث صار على بعد آلاف الكيلومترات عن أفغانستان. طيارتين فاتوا ببرجي التجارة العالمي، سقطوا من البرجي آلاف الضحايا الأمريكان، عمليات 11 أيلول سبتمبر سنة 2001. هاي الأحداث اللي بنقول إنها غيرت العالم، العالم قبل 11 سبتمبر 2001 غير العالم بعد 11 سبتمبر 2001، بس التغيير الأكبر والجذري والكارثي كان بأفغانستان. ملايين الضحايا واللاجئين والمصابين اجوا ليضيفوا فوق مصيبة أفغانستان مصايب جديدة ودون أي فائدة على أرض الواقع. أمريكا يقال أنها تكلفت حوالي تريليونين دولار، يعني 2000 مليار دولار. ما بعرف مدى دقة الرقم ولا بعرف إذا حدا متأكد أصلا، بس أمريكا وحلفاءها دفعوا كتير بس مشان يدمروا بلد ويقتلوا أهله بحجة وجود تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن بأفغانستان. جنود الأمريكان تقريبا ما نزلوا قاتلوا على الأرض، أمريكا استخدمت أمراء الحرب نفسهم يلي مزقوا البلد من عدة سنوات لتحارب طالبان عن طريقهم. خلال أقل من شهرين قدروا يحصروا طالبان من جنوب وشرق أفغانستان، واستعاد ما يدعى بالمجاهدين السيطرة على ولايات كاملة بالبلد، تقريبا نص مساحة أفغانستان، وبديت عملية الانتقام من مقاتلي طالبان برعاية أمريكية. دائرة عنف لا تنتهي، طرق قتل جماعية وحشية، وأمريكا مو فارق معها لا حقوق إنسان ولا بطيخ، المهم يحطوا حكومة لعبة بين إيديهن وطالبان لسه مسيطر على جنوب أفغانستان. حطوا حامد كرازاي رئيسا للبلاد، واستسلمت طالبان للحكومة الجديدة، سلمت قندهار، وطلع الناطق باسمه وأعلن الاتفاق على أن يحاول الرئيس كرازاي أن يحافظ على حياة الملا محمد عمر قائد طالبان. المشكلة وين؟ المشكلة أنه أمريكا ما قبلت بهالاتفاق، مو معترفة بأنه طالبان موجودة وبتمثل ولو جزء من الشعب يا سيدي، بغض النظر عن توجهاتها وطريقتها بالحكم وأفكارها. هاد اللي يمكن ما فهموا الأمريكان، ما كان عندهم مرونة بالتعامل، كبر الراس يمكن خلاهم يعملوا هالغلطة التاريخية كما يقال، أنه كان في مجال لتحقيق اتفاق وطني نسبيا بأفغانستان يجمع الأفغان بشكل أو بآخر ويبدأ بإعادة بناء البلد. الغالبية العظمى من طالبان والمجتمع الحاضن لألأ لجأوا للمخيمات داخل وأكثر خارج أفغانستان بالدول المجاورة. بباكستان مثلا اللاجئين عانوا من قيود كتيرة على حياتهم، مضايقات، توقيف على الحواجز، طلب رشوة لحتى يقدروا يمروا. أمريكا حست أنه خلص قربت تنتصر على طالبان بشكل نهائي، والهدف الأكبر طبعا هو القاعدة، وبعتوا قوات تحالف من عدة دول لحتى ينزلوا على الأرض ويقضوا عليهم بشكل نهائي، وبدأ وكأنه كل شيء تمام والأمور استتبت. ولكن طالبان ما خلصت، وبالنهاية رجعت من كم سنة للحكم بعد ما طلعوا الأمريكان من البلد. هالحلقة هي ما كان هدفها توثيق تاريخي بقدر ما كان الهدف هو إلقاء الضوء على جوانب وزوايا أخرى بالحدث، الحكاية اللي بتكون موجودة وراها. نحن بالنسبة لنا بنشوف الصراع بشكل مبسط لأنه عم نشوفه من بعيد، بنسمع قصة 5 أو 10 سنين بسطرين، وعاشت أفغانستان بعد خروج السوفييت في فوضى السلاح حتى عام 1996 عندما أتى الطالبان وسيطرت واستتب الأمن نسبيا حتى أحداث 11 من سبتمبر 2001. سطرين مختصرين بس بيختصروا بالحقيقة تفاصيل حياة ملايين الأفغان اليومية الصعبة اللي كانوا عم يعانوا فيها رجالا ونساء وأطفالا. المشاكل الاجتماعية، النفسية، الجوع، المشاكل الصحية، حياة المرأة وصعوباتها، العنف، تخيلوا تفاصيل حياتهم اليومية، أبسط التفاصيل، الأكل، الشرب، النوم، الحركة، الحمام. هل كانوا مكتفيين ماديا بدولة فيها نسبة ساحقة من الشعب بيعيش تحت خط الفقر؟ هل كان في مساعدات؟ وهل هالمساعدات كانت عم توصل للكل؟ وهل هي أصلا كافية؟ مليون سؤال وسؤال ما بيخلصوا. تخيلوا بس الألغامها، ما رح نحكي شي تاني. من سنة 1989 لسنة 2022 قتلت أو أصابت 41,686 أفغاني وأفغانية، وخصوصا الأطفال، حوالي 108 بالشهر، يعني كل يوم بين 3 أو 4 إصابات أو قتل. بكفي أنه نشوف فيديو على اليوتيوب، تقرير أطفال قاعدين على الأرض، فقراء بمكان فقير، قاعدين عم يتعلموا، عم ياخدوا درس، بس مو درس قراءة ولا درس رياضيات ولا درس رسم ولا موسيقى ولا رياضة، عم يتعلموا كيف يميزوا الألغام الأرضية والقنابل غير المنفجرة لحتى ما يلعبوا فيها وقت يلاقوها بالأرض وتنفجر فيهم. هل هناك أقصى من ذلك المشهد؟ حتى أنا حاليا عم أوقع بفخ الاختصار الذي لا يكفي لوصف ما حدث. معاناة الناس كبيرة كتير، والرواية بتحكي جانب منها، بس طبعا مستحيل نقدر نعرف أو نفهم كيف كانت الحياة فعلا بهالبلد المنكوب، لأنه ببساطة ما عشناها. وهون بقى بيجي فن الرواية بيساعدك. الرواية، الأفلام، الوثائقيات، أي نوع فن بيروي حكايات الناس العاديين، مو بس القاضي والزعماء والحروب والخرائط والتواريخ. تفاصيل صغيرة لما بتنعرض برواية بتشرح لك بشكل أبلغ من سطر بكتاب تاريخ، بتشرح لك وليس بتوثق لك. أكيد أكيد ما بقصد أنه ما نقرأ تاريخ، اقروا تاريخ وكتير كمان، بس كمان الفنون بتعكس جانب إنساني، بتنقل تجارب البشر اللي بيشبهونا بغض النظر عن جنسياتهم، كلنا بشر بالنهاية. بتحاول عن طريق السرد القصصي اللي كل الناس بتحبه تنقلنا تجربة، تجارب تحكي لنا كيف كانت الحياة، وهذا لازم برأيي نشتغل عليه ببلادنا، نتعلم كيف نكتب ونكتب، نحكي نحكي قصصنا، لأنه اللي ما بيصل بالتأريخ والتوثيق بيصل عبر الحكاية. وليش لازم يصل؟ لأنه وقت يصل ممكن يساهم بفهم الماضي لحتى ما نكرر أخطائه وما نقيم الأمور بشكل سطحي بدون فهم أقرب للحقيقة، وبالتالي نمضي قدما في سبيل تحقيق حياة أكرم للإنسان. بودكاست من بيت، من إنتاج صوت.